تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، يحار المسلم وطالب علوم القرآن كثيرا في المنهج الصحيح لتفسير القرآن الكريم، فهناك مناهج كثيرة وطرائق متعددة لتفسير القرآن الكريم، لكن من يبغي الحق لا بد أنه سيجده إذا اجتهد في الوصول إليه. والطريقة الصحيحة لتفسير القرآن يعرفها العلماء الراسخون، وبتتبع يسير لمنهج أهل العلم الراسخين في هذا الباب سيعرف الإنسان أن هناك منهجا مستقيما صحيحا قد بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لفهم القرآن ولمعرفة معانيه ولتدبره أيضا. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام سنتحدث عن منهج للتفسير الصحيح ولتدبر القرآن، ويسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، عميد كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية سابقا، ورئيس لجنة مراجعة المصحف مصحف المدينة النبوية سابقا، وخطيب مسجد قباء سابقا أيضا. حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييكم.
هناك منهج للتفسير كما قدمت قبل قليل، ما هي طريقة السلف في تفسير القرآن الكريم؟
بسم الله، أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فالمنهج الصحيح المعروف عند السلف لتفسير القرآن الكريم هو تفسير القرآن بالقرآن أولا، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا في كثير من الآيات، ثم بعد ذلك تطلب التفسير في السنة النبوية، ثم بعد ذلك تطلب التفسير فيما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، ثم بعد ذلك يأتي قانون اللغة. أما تفسير القرآن بالقرآن فهذا معروف، ومن أحسن من اعتنى بهذا النوع من التفسير ابن كثير رحمه الله، ثم في العصر الحديث الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان. أما تفسير القرآن بالسنة النبوية فهذا ينبني على مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كامل القرآن للصحابة.
وأين هذا التفسير؟
هذا يدل عليه قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذن هو بين الذكر، الذكر هنا معناه القرآن، فإذن هو بين الذكر لأصحابه في تلك الحلقات النبوية العظيمة التي كان يعقدها في مسجده صلى الله عليه وسلم، ويحرص على حضورها الصحابة، حتى كما هو معروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت عنده مزرعة في العوالي، والعوالي تبعد ميلين أو أكثر أو أقل عن المسجد النبوي، فكان يتناوب مع جار له أنصاري حتى لا يفوته شيء من دروسه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
في هذه الحلقات في مسجده يعلم أصحابه الدين كله، من ضمن ذلك يفسر لهم كتاب الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بأساليب مختلفة، إما يبدأ هو شرح الآية عندما يذكرها أو يتلوها، أو يجيب على سؤال، فإن الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يسألونه، أو يجيب على استشكال، فإنهم كانوا أحيانا يستشكلون. مثلا لما سمعوا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس هو كما تقولون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم.
فسر هذا
فسر الظلم بالشرك. يعني فسر لهم أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك. وأحيانا يأتي بالتفسير بوسائل فيها تشويق، فيها إيضاح، وسائل الإيضاح كما يقال الآن. مرة كان بين أصحابه فقال لهم: أيكم يعرف شجرة تشبه المؤمن أو المسلم؟ وهي ذات سعف وذات كذا وذات كذا،
لا يتحات ورقها،
لا يتحات ورقها، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني قرب لهم المثل تماما. والعجيب أن الأنصار أهل نخل، ولكن لم يتبادر إلى ذهنهم شيء. وكان ابن عمر صغيرا، غلاما صغيرا، وكان حاضرا، قال: فخطر في قلبي أنها النخلة، فرأيت أبا بكر وعمر ساكتين فسكت. يعني ما جرؤت أن أتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: فلما انصرفوا قلت لعمر، يعني لأبيه، لقد جاء في قلبي أو خطر في قلبي أنها النخلة. فقال له عمر: ولما لم تتكلم؟ قال: رأيتك ساكتة ورأيت الصحابة ساكتين فهبت الكلام.
سبحان الله.
قال: لو أنك قلتها لكان ذلك عندي بكذا وكذا. يعني كان يصير سبق عظيم هذا،
يفخر به.
وأحيانا صلى الله عليه وسلم يعني يفسر لهم الآيات بطرق أخرى ووسائل أخرى. فإذا هو صلى الله عليه وسلم فسر لهم القرآن كله. معنى كله أي ما يحتاج إلى تفسير منه.
أما ما هو واضح بنفسه،
أما ما هو بين بنفسه وواضح، الآيات المحكمات، الآيات الجليات الواضحات،
آيات القصص
التي لا تحتاج إلى تفسير، فلا يلزم أن يفسر ويبين. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أيضا بين الشرائع والأحكام والعقائد والأخلاق التي في القرآن في دروسه العظيمة هذه في مسجده صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
والصحابة تلقوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل فأين ذهب هذا التفسير النبوي، نقله الصحابة. فإن الصحابة يروى عنهم شيء كثير في التفسير. ونقله التابعون عن الصحابة، والتابعون معظم التفسير المنقول عن التابعين. مثلا من أشهر التابعين المفسرين مجاهد تلميذ ابن عباس، وابن عباس من الصحابة من أشهر المفسرين. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان إماما في التأويل، أي في تفسير القرآن الكريم، كما أنه كان إماما في الفقه. وابن عباس على حداثة سنه في خلافة عمر رضي الله عنه، كان سيدنا عمر يجلسه مع شيوخ المهاجرين والأنصار في مجلس شورى، له مجلس شورى يجتمع عنده شيوخ المهاجرين والأنصار ويتباحثون في شتى شؤون الدين والدنيا. فكان ابن عباس وهو صغير السن يجلسه عمر بينهم. فبعضهم كأنه استشكل هذا الأمر، فأحب عمر رضي الله عنه يوما أن يبين لهم مكانته في العلم. فسألهم: ما معنى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا كلهم: أمرنا الله عز وجل أن نحمده ونستغفره إذ فتح علينا ونصرنا.
وهذا تفسير صحيح في ظاهر اللفظ،
هذا هو المعنى الأصلي. فالتفت إلى ابن عباس قال: وما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: ما معنى السورة؟ قال: إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره به ربه، كأنه يقول له: حضر أجلك فاستغفر ربك وسبحه.
وهذا المعنى الخلفي.
فقال ابن عمر رضي الله عنه: وأنا لا أعلم فيها إلا هذا.
سبحان الله.
هذا المعنى المستنبط.
لأن
السورة تشير إلى ذلك ولا تنص عليه.
وهو
المعنى الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أنزلت عليه هذه السورة وسمعها قال: نوعيت إلي نفسي، عرف منها أن الأجل حضر أو اقترب.
وكذلك أبو بكر عندما بكى لما سمع السورة،
وأبو بكر أيضا كذلك،
الصحابة نعم. كانوا فرحوا وهو بكى.
نعم
نعم.
فالتابعون كان من أشهرهم مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس، يقول: عرفت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية فأسأله عنها. فإذا أخذ التفسير كله عن ابن عباس،
قال ثلاث عرضات،
وفي رواية أربع عرضات أو ثلاث مرات. وابن عباس طبعا
إمام في هذا،
يعني يفسر إما باللغة وهو من
أئمتها،
من أئمتها وحجة فيها وصاحب ملكة وفطرة، وإما بالنقل مما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم ينص على الرواية،
أو مما سمعه من كبار الصحابة،
من كبار الصحابة. نعم
أي نعم.
فهذا بالنسبة للمصدر الثاني الذي هو السنة النبوية، والمصدر الثالث اللي هو ما يروى عن الصحابة والتابعين من
فيما ذكرتم يا شيخ من الرواية في حديث الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
نعم.
فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن
بالقرآن.
نعم. فنقول هذا أصل في تفسير القرآن بالقرآن.
نعم. سن ذلك للمفسرين من بعده.
اللهم صل وسلم عليه. أما تفسير القرآن بأقوال الصحابة،
تفسير القرآن بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين، ما ورد عن التابعين والصحابة على أهميته، ولكن المصدر الرابع أيضا مهم جدا وهو قانون اللغة.
نعم.
لأن التفسير باللغة هذا يتيح لكل قارئ للقرآن أن يتفكر ويتدبر في القرآن كما أمر بذلك.
نعم.
إذا كان يعرف اللغة، وليس معنى يعرف اللغة أنه يصير سيبويه فيها، لكن نعم. يفهم معاني الخطاب.
نعم.
وإذا أشكل عليه شيء أو لم يفهم شيئا من لغة القرآن يرجع إلى المفردات ونحو ذلك. نعم. من المصادر التي توضح له. فالتفسير بقانون اللغة مهم جدا، وابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى ذلك عندما قال: التفسير على أربعة أنحاء، تفسير يعرفه كل أحد، هذا الذي لا يحتاج إلى تفسير، المحكمات الواضحات،
أقيم الصلاة،
آتوا الزكاة، الله أحد، قل هو الله أحد، هذا يعرفه حتى العجائز في بيوته.
نعم.
وتفسير يعلمه العلماء، هذا الذي نحن بصدد الكلام على قواعده وعلى مناهجه. وتفسير تعرفه العرب بلغتها، هذا إشارة إلى قانون اللغة.
نعم.
أنه أي مفسر يريد أن يفهم القرآن، يفسر القرآن، يجب أن يكون ملما بقانون اللغة، بلغة العرب.
نعم.
وتفسير لا يعلمه إلا الله.
ما هو التفسير الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل؟
ما استأثر الله بعلمه، كما ورد في بعض الأدعية النبوية.
نعم.
استأثر الله عز وجل بعلم بعض الأشياء الواردة في القرآن، مثل كيفيات الصفات،
صفات الرب سبحانه،
وحقائقها.
نعم.
حقائق الأمور الغيبية عن الآخرة ويوم القيامة وما في الجنة.
نعم.
وما تؤول إليه هذه الأشياء، هذا كله استأثر الله بعلمه.
نعم. 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 إذن هذه هي الكلمة ابن عباس تعتبر قاعدة في معرفة معرفة التفسير.
نعم، هذه قاعدة في التفسير وذكر أنواع التفسير ومناهج التفسير.
نعم. نعم. لكن الشيخ ما استأثر، يعني ما يعلمه العلماء الراسخون.
نعم.
يعني ما هو بالضبط هذا الذي يعلمه العلماء الراسخون؟
هذا هو الذي يدور حوله العلماء بعلوم التفسير وبقانون التفسير، والذي يحتاج إلى معرفة أسباب النزول ومعرفة أساليب القرآن وغريب القرآن ولغة القرآن وإعراب القرآن
وناسخ القرآن
ومنسوخه وغير ذلك من علوم التفسير التي عد منها السيوطي أكثر من 100 علم في التحبير.
أي نعم.
ثم نقح ذلك واختصره في 80 علما أو 81 علما في الإتقان، في كتابه العظيم الإتقان في علوم القرآن. هذا قدر أكثر من القدر المطلوب من المتدبر.
أي نعم.
هذا للتفسير وليس للتدبر، التدبر يكفي فيه أن يعرف قانون اللغة، أن يكون عنده من اللغة ما يفقه به القرآن، ما يفهم به المعاني.
نعم.
أما إذا لم يكن عنده شيء من هذا لن يفهم شيئا من الخطاب.
ألا يضاف إلى ذلك أيضا علمه بمقاصد القرآن وما تدور حوله أيضا قضايا
هذا القرآن؟ بالنسبة للمفسر نعم،
والمتدبر أليس
والمتدبر كده؟ يعني قد يحتاج إلى قدر من هذا، أن التدبر أصلا حتى التدبر على درجات، والتفكر على درجات، يعني
ليس
حسب واحد. درجات الناس يعني
نعم.
حتى العامي يستطيع أن يتدبر، وخاصة الآيات التي يعرفها كل أحد كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، ويستعين بمن يرشده إلى معاني الآيات التي لا يعرفها إلا العلماء. عندما يحتاج إلى قانون اللغة للتفسير، هنا تأتي نظرية لغوية مهمة جدا.
نعم.
ذكرها الشاطبي في الموافقات.
نعم.
حول دلالة الألفاظ في اللغة العربية.
نعم.
دلالة الألفاظ على المعاني في اللغة العربية وفي القرآن كذلك، لأن القرآن نزل بلغة العرب.
نعم.
على نوعين، هناك معان أصلية وهناك معان فرعية، سماها الشاطبي المعاني الخادمة،
خادمة
بالنسبة نعم. للقرآن. المعاني الأصلية التي هي من قبيل المقاصد التي أنزلت الآية لأجل بيانها ومخاطبة الناس بها،
كتوحيد الله مثلا.
نعم، مثلا في قوله تعالى اعبدوا الله.
نعم.
هنا المعنى الأصلي الأمر بعبادة الله وحده.
نعم.
التوحيد في العبادة.
نعم.
ما في هذا اللفظ من مسائل أخرى لغوية إعرابية بلاغية فقهية ونحو ذلك،
هذه خادمة،
هذه كلها تدخل ضمن المعاني الفرعية الخادمة التي تخدم المعنى الأصلي.
نعم.
والعجيب أنه يندر في التفاسير من يركز على المعاني الأصلية،
يشتغلون بالمعاني الخادمة.
أيوة.
نعم.
أشهر أو أحسن من عني بذلك ابن جرير الطبري.
نعم.
وابن كثير.
نعم.
وحتى في هذين المصدرين الجليلين بالنسبة للتفسير، تحتاج لكي تستخرج المعاني الأصلية من بين الكم الهائل من المعلومات، وخاصة في ابن جرير، إلى تعب شديد.
نعم.
ولكن هو ابن جرير يذكر المعاني الأصلية
ويقدم به غالبا في تفسير الآية، ليس كذلك؟
ويكون هذا في غمار حدثنا وأخبرنا وذكر القراءات ونحو ذلك.
نعم.
وهو ابن جرير مصدر زاخر بالمعلومات
لا شك.
ابن كثير قلد ابن جرير في هذا، وربما فاقه في كثير من المواضع، فإنه أبرز من ابن جرير في العناية بالمعاني الأصلية التي هي من قبيل المقاصد، ولذلك يعد هو مصدرا في هذا الباب.
نعم.
أما باقي التفاسير فتخوض في المعاني الفرعية، وأحيانا تنشغل بها عن المعاني الأصلية.
نعم.
بل صار صاحب كل صنعة يشتغل بصنعته تحت ظل القرآن.
نعم.
صاحب اللغة مثل أبي حيان يشتغل بالإعراب والصرف والنحو ونحو ذلك، وصاحب البلاغة كالزمخشري في الكشاف يشتغل بالبلاغة والنكات، وإن كان الزمخشري يعني تفسيره شامل لمعظم علوم القرآن.
نعم.
وهو يعد من أقوى التفاسير في أسلوبه، يتميز بقوة السبك وجزالة اللفظ، لأنه هو من أهل الفصاحة. نعم. والبلاغة.
نعم. إمام في اللغة،
يعني إذا سلم المتلقي من حفره الاعتزالية فإنه يستفيد منه كثيرا، خاصة في الأسلوب، يعني هو لم يقتصر على الناحية البلاغية لكنه يركز عليها كثيرا،
أو من جاء بعده عيار عليه في هذا الباب.
نعم. وصاحب الفقه يشتغل بالمسائل الفقهية كالقرطبي وابن العربي والجصاص ونحوهم، وهكذا تجد. وصاحب الخرافات والخزعبلات أيضا يشتغل بخرافاتي وخزعبلاتي كالثعالبي وصاحب الإشارات الصوفية يشتغل بإشاراته كالقشيري والثعالبي غير الثعلبي. الثعلبي تفسيره من أعظم التفاسير، ويعتمد على الرواية والأسانيد. وقد اختصره البغوي وأجاد في اختصاره حتى فاق الأصل، يعني لأنه نقحه
من كثير
من الموضوعات والتي لا أصل لها والإسرائيليات. فتفسير البغوي أيضا يعد من أجل التفاسير قدرا، وقد مدحه كثيرا شيخ الإسلام تيمية في قاعدته في التفسير. له مقدمة في التفسير من أنفس ما كتب في هذا الباب. ومن أظرف ما سمعت وما رأيت إلى الآن من التفاسير التي غرقت في المسائل الفرعية هذه والمعاني الخادمة، تفسير لأحد الحنابلة المقادسة مقدسي، لن أذكر اسمه الآن حتى لا يتعب أحد نفسه في البحث عنه. اسمه حدائق ذات بهجة، يعني ما ذكرت اسم المؤلف لكن ذكرت اسم الكتاب. هذا كانت توجد منه نسخة في مكتبة برلين الوطنية قبل الحرب العالمية الثانية، شاهدها عالم هندي ووصفها. هي في 300 مجلد، وليس مجلدة على الاصطلاح القديم، لا مجلد، هكذا يقول هذا الباحث الهندي. وهذا الكم الضخم كله بخط شيخ الإسلام ابن تيمية. أنا أستدل بكون شيخ الإسلام اعتنى بنسخ هذا التفسير على ضخامته على أنه ذا قيمة علمية كبرى، وإلا لا يضيع شيخ الإسلام وقته في نسخ 300 مجلد.
لكن ما هو موضوع هذا الكتاب يا شيخ؟
تفسير.
لكن
كيف أسلوبه كيف منهجه لما نعثر عليه نعرف. أيوة. ولكن اسمه يوحي بشيء من ذلك، أنه غارق في التفاصيل.
نعم.
تفاصيل المسائل. حدائق ذات بهجة، يعني تدخل في حديقة كبيرة ذات بهجة فيها من كل فن بطرف.
بعض الحنابلة يا شيخ لهم تفاسير يعني نقلوا فيها كتبا كثيرة، مثلا لشيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. في ضمن مثلا سرد بعض القضايا حول الآيات أو شيء من هذا القبيل.
حقق
منها، أنا نسيت اسم الكتاب، لكن حقق في الجامعة الإسلامية.
أي.
وهو كتاب كبير في التفسير، لا أعرف، لا نسيت اسمه الآن.
وعندي أنا نسخة لأحد الحنابلة، يعني تفسير عظيم وجيد التأليف والسبك، وهو تفسير ابن عادل الحنبلي. عندي نسخة من الأزهرية جلدتها في 10 مجلدات. هو التفسير ما هو مجزع على 10 مجلد، لكن من ضخامته أنا جلدته في 10 مجلدات.
لم يخرج بعد إلى الناس؟
ما سمعت أنه طبع، ولا أظن أن هناك محققين يعني يجرؤون على التصدي لهذا التفسير. لماذا؟ لأنه شامل، فيه كل شيء
في الفقه والعقيدة،
فيه كل شيء. ولكن المفسر هذا عالم، يعني ما هو مثل بعض المفسرين يخلط شعبان برمضان، يعني.
نعم.
فهذا من هذه أسميها الموسوعات التفسيرية. وأكثر تفاسير السلف من هذا القبيل. شوف تفسير ابن جرير موسوعة عظيمة.
نعم.
في التفسير بالرواية.
نعم.
والدراية كذلك. نعم. لأنه يخوض في مسائل اللغة وفي معاني الآيات وفي
معاني القراءات،
اختلاف المفسرين من التابعين وغيرهم،
ويرجح بينها.
وهناك تفسير لجلال الدين السيوطي الذي هو أصل الدر المنثور.
نعم، ترجمان القرآن.
ترجمان القرآن هذا بالأسانيد، يعني في الدر المنثور وفي ترجمان القرآن جمع بين الرواية والدراية، وهو تفسير عظيم موسوعي. والعجيب أنه ضاع غير موجود، مع أن السيوطي قريب العهد. نعم. توفي سنة 911 تقريبا. ومع ذلك نقبت عنه في مصر، لم أعثر له على أثر.
ولا في تركيا.
ولا في تركيا. في تركيا ما بحثت، لأنه
يعني
ما أظن أنه ينتقي إلى تركيا، لأنه تفسير كبير ضخم هذا، إذا انتقل يعرف
يعني.
فمثل هذا التفسير كيف ضاع؟ هذا شيء عجيب. أنا أظن أن ضخامته جنت عليه فضاع. والدر المنثور لأنه مختصر منه بقي.
نعم.
وانتشرت نسخه في المكتبات،
وهو مختصر منه أليس كذلك؟
نعم لا شك. ف يعني معروف هذا عند العلماء المتقدمين الكتب الموسوعية سواء في الحديث أو في التفسير، وهذه تصعب على المفسر وعلى المتلقي البحث عن المعاني الأصلية، لأنه وسط هذا الكم الهائل من المعلومات يحتاج إلى جهد خارق لكي يستخلص المعاني الأصلية. وأتعجب أنه يعني تندر التفاسير حتى المعاصرة التي تركز على هذا الجانب.
ولا في التفسير الميسر الذي أخرجه مجمع الملك فهد الشيخ
فيه شيء من هذا يعني.
نعم.
يعني فيه شيء من هذا.
نعم. تفسير السعدي يا شيخ أليس يعتبر نموذجا قريبا لخدمة المعاني الأصلية وعدم الانشغال بما وراء ذلك؟
لا شك أنه يعتني بالمعاني الأصلية لكنه يعتني بالمسائل أيضا، هو على غرار البيضاوي ولكنه أوسع من الجلالين.
أوسع من الجلالين.
نعم. إنما على طريقة البيضاوي في الاختصار، على طريقة ابن جزي الكلبي.
نعم.
ولكن طبعا فيه مسائل التفسير بكثرة يعني. يتعرض للإعراب، يتعرض لأسباب النزول، يتعرض للفقه لغير ذلك. نحن نقصد بالمعاني الأصلية التي هي المقاصد، مقاصد الآية.
نعم.
التي نزلت الآية لبيانها، لبيان المعاني التي هي من قبيل المقاصد.
نعم. وهذا لم يعني ينتصب له أحد حتى من المؤسسات العلمية الآن المعاصرة يا شيخ ليخرجوا تفسيرا للناس.
وينبغي أن ينتبهوا إلى هذا الجانب، وأن هذا هو قصدي من تقرير هذه النظرية.
نعم.
نظرية الشاطبي في الموافقات، وقد حاولت أن أجري دراسة تطبيقية لها، فاخترت أقصر سورة في القرآن، سورة والعصر،
ثلاث آيات
على أساس يعني لأنها التجربة الأولى، فقلت اختار شيئا سهلا.
نعم.
أطبق في هذه النظرية، وهذه أقصر سورة في القرآن. والمنهج الذي سلكته ينبني على أولا الجمع، جمع المسائل يعني المعاني الفرعية والمسائل
كل ما قيل في تفسير هذه السورة. نعم.
بعد ذلك تستخلص منها المعاني الأصلية التي هي المقاصد. من قبيل المقاصد. فلما بدأت أجمع مسائل هذه السورة يعني مضى علي أكثر من سنة وأنا لم أنتهي، وكنت قد شاورت شيخي الشيخ حماد الأنصاري في هذا الموضوع وشجعني عليه، وكان يتابعني يعني في هذا الموضوع كعادته، وهذا من أساتذتنا المربين
سبحانه.
الشيخ حماد رحمه الله هو شيخنا في الحديث، كان كل ما رآني يقول ماذا فعل الله بسورة والعصر، أقول له والله غرقان فيها. في الأخير قال لي إذا كان سورة والعصر أخذت منك أكثر من سنة، القرآن كله إلى النفخة الأولى استغرق إلى النفخة الأولى.
سبحان الله.
فصارت مثلا أنه إلى النفخة الأولى، إلى النفخة الثانية.
نعم.
فتعجبت من غزارة المعلومات والمسائل في هذه السورة التي تتكون من ثلاث آيات.
سبحان الله.
وحتى بعدما يعني أوقفت الجمع وأصدرت مجتمع عندي.
نعم.
لا زلت أكتشف مسائل ومعاني
من المعاني الأصلية
الفرعية.
من المعاني الفرعية،
لأنه من المسائل هذه والمعاني الفرعية استخلصت المعاني الأصلية وفرقت بينهما، جعلت الفصل الأول بعنوان المقاصد، مقاصد السورة.
نعم.
أو المعاني التي هي من قبيل المقاصد كما يعبر الشاطبي.
نعم.
والقسم الثاني مسائل التفسير.
أيوة.
وهذا أودعت فيها كل ما في السورة من مسائل
طبعا التفسير. على وجه الإيجاز، لأنه لا يمكن أن
على وجه الجمع والاستيعاب بدون إسهاب يعني.
أي بدون إسهاب. نعم. طبعا أنا أنبه الإخوة المشاهدين لأن هذا الذي ذكره الشيخ قد صدر في كتاب اسمه تفسير سورة العصر
والعصر. نعم.
أي نعم. وهو موجود في الأسواق فيما أعلم.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم
الشيخ؟ نعم. وذكر الشيخ في مقدمته أيضا هذه القاعدة وكيف أنه أراد أن يطبقها على هذه السورة.
نعم.
فمن أراد أن يعني يستفيض في هذا المعنى الذي ذكره الشيخ في هذه الحلقة فليرجع إلى هذا الكتاب. نعم. لعله
يعني هو يعني هذه المسألة مهمة جدا لمن يريد أن يفهم تفسير القرآن. ولو اهتم بمسائل التفسير أو بالمعاني الفرعية يدخل بحرا لا ساحل له، وله ذلك يعني.
نعم.
كل على حسب ميله، يعني اللي يميل إلى اللغة يشتغل بلغة القرآن، الذي يميل إلى البلاغة يشتغل ببلاغة القرآن، الذي يميل إلى الفقه يشتغل بفقه القرآن، وكل سيجد بغيته. فإن هذا القرآن عجائبه
لا تنقضي
لا تنفد ولا يشبع منه العلماء.
نعم سبحان الله.
وأفانينه لا أول لها ولا آخر.
سبحان الله.
يعني هذا من أوجه إعجاز هذا القرآن يعني. ولكن ينبغي العناية أولا وقبل كل شيء على المعاني التي من أجلها أنزل القرآن،
لا تضيع في غمرة المعاني.
هذه التي نعنيها بالمعاني الأصلية.
شيخ، الآن على تأكيدك على الموضوع فهم اللغة العربية، الآن يوجد من المتخصصين في علوم الطبيعة والطب وغيرها من بدأوا يدخلون من مدخل الإعجاز العلمي في القرآن، فمن حين ما تبدر له آية أنها موافقة لكشف من كشوف العلم يفسرها به، وهو لا علم له باللغة ولا علم له بمقاصد الشريعة ولا مقاصد القرآن، ثم وجدنا أنفسنا أمام بحر وكم كبير جدا من تأويلات لآيات القرآن يعني حتى تنافي أحيانا بعض مقاصده، ما تعليقكم على ذلك؟
نعم، يعني هذه الظاهرة على كل حال هي ليست جديدة، يعني بدأت بأمثال طنطاوي جوهري وعبد الرزاق نوفل وغيرهم وأمثالهم، حتى أن عبد الرزاق نوفل هو أسوأ من بالغ في هذا المجال بدون علم، فكان مثلا في بعض كتبه يقول الراديو ورد ذكره في القرآن، المذياع هو سماه المذياع.
يومئذ تحدث أخبارها.
لا، عند قوله تعالى وإذا سمعوا بشيء من الأمن أو الخوف أذاعوا به،
وإذا
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، فأمسك بكلمة أذاعوا به فطبقها على المذياع.
نعم،
مع أن هنا كلمة عربية فصحى معروف معناها.
نعم نعم.
وأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، القمر الصناعي مثلا يعني.
عجيب.
فمثل هذه التفاسير، وقد سبقهم إلى مثل هذه الخزعبلات طنطاوي جوهري.
نعم.
وبالغ إلى درجة أنه حول تفسيره إلى كتاب في الطبيعة وفي الكيمياء
والعلوم
وفي الحيوانات، أو حط صور الحيوانات في وسط التفسير.
نعم.
وطبعا هذا كله على خلاف مقاصد القرآن الكريم.
نعم.
صحيح أن هذه الأشياء قد تكون من معاني الآية، بشرط أن يخضعوا عند استنباطاتهم لقانون اللغة.
نعم.
لأن هذا ما يمكن استنباطه إلا بقانون اللغة. هذا ما يذكره السلف لأنه ليس من علومهم. فإذا أراد أن يكتشف شيئا في القرآن جديدا لازم يخضع لقانون اللغة ويكون على بصر بقواعد التفسير.
نعم.
حتى لا يذهب يتكلم على هواه.
نعم.
ويغلط. فالذين يتكلمون في هذا المجال بعضهم يعني ملم بما يتكلم ومحترز ومحتاط، وبعضهم يهرف بما لا يعرف.
نعم. وهذه هي المصيبة.
وأصلا إعجاز القرآن لا ينحصر في هذه الأمور.
نعم.
قد يكون شيء من هذه الأمور من أوجه إعجاز القرآن إن وافق حقيقة طبية أو حقيقة فلكية، أقول حقيقة.
نعم.
وليس نظرية.
نعم. هذه مهمة.
أو حقيقة جيولوجية أو نحو ذلك. نعم، قد يرد ذكر شيء من هذا في القرآن على سبيل شواهد الخلق.
نعم.
وكل في فلك يسبحون.
نعم.
هذا يثبت أن جميع الأجرام الفلكية متحركة.
نعم.
لا يوجد جرم ثابت ساكن في مكانه.
نعم.
ويكور الليل على النهار ويكور النهار على، يثبت أن الفلك مستدير.
نعم.
ومن أعجب من شرح هذا فلكيا وقرآنيا شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
في الرسالة العرشية.
نعم.
ونص فيه على أن الفلك كله مدور، الفلك مستدير، دائرة يعني، عبارة عن دائرة، والأجرام تسبح في وسطه. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة العرشية. فأحيانا بعض الحقائق الكونية قد توافق آية من القرآن الكريم، فعندئذ عند تطبيق هذا على هذا يجب الاحتراز والاحتياط في التفسير. وخاصة ورد الوعيد الشديد لمن تكلم في التفسير برأيه برأيه نعم. يعني بغير علم
بغير علم لكن الشيخ بالنسبة لما ذكرتم من أهمية تجريد المعاني الأصلية والمقاصدية للقرآن الكريم عن المعاني الخادمة، ألا يمكن أن نأتي مثلا إلى إمام المفسرين أو إمام أهل التفسير ابن جرير الطبري رحمه الله ونأخذ تفسيره ومن خلاله ننطلق فنجرد مثلا ما هو من مقاصد التفسير عما سواه ونخرجه، ثم ابن كثير، ثم يجتمع لنا بعد ذلك يعني هؤلاء هذه المقاصد من خلال هذه التفاسير، ألا ترى أنها تكون يعني أقل كلفة مما فعلتم في تفسير سورة العصر؟
نعم هذا صحيح، وأنا أتعجب أن يعني الذين اختصروا ابن جرير أو اختصروا ابن كثير ومختصرات ابن كثير كثيرة،
نعم
لم يلتفت أحد منهم إلى هذا الجانب، فتجد المختصر نفسه حافلا بالمعاني الفرعية والمعاني الخادمة،
يختصر الأسانيد
والمسائل
والروايات الإسرائيلية يحذفونها،
أيوة
نعم، بعض القصص التاريخية وشيء من هذا.
وأنا أذكر هذه القصة للطرفة، حدثني بعض الشباب في المدينة مرة قالوا نجتمع في بيوتنا ونقرأ بعض كتب أهل العلم، فذكروا لي أنهم يقرأوا شرح ابن أبي العز على الطحاوية ويقرأوا سبل السلام، قالوا واحترنا في التفسير ماذا نقرأ.
نعم
فعل هذا شيء محير.
نعم
لما ذكرته قبل قليل، فاخترنا تفسير ابن كثير، فقال بعضنا لا يصلح لما فيه من الإسرائيليات، فقررنا أن نختار مختصرا لابن كثير. فقلت لهم تتركون الأصل وتلجؤون إلى الفرع، بل عليكم بابن كثير ولا تخافوا من إسرائيلياته.
نعم لأنه إمام.
هو إمام ناقد. نعم. فهو يبين.
نعم.
وإذا أورد خبر إسرائيليا وسكت معناه أنه في احتمال الصحة.
نعم. يعني وأنه لا يتعارض مع مقاصد القرآن. نعم. أو ما روي في القرآن.
ولكن فعلا هذه النقطة مهمة، عندما اختصر مثلا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تفسير ابن كثير.
نعم.
وجدنا مختصره أكثر من الأصل.
نعم.
صحيح. لأن هذا ليس اختصار، هذا حاشية، اعتنى بتخريج الأحاديث وزاد على الأصل مثله. نعم. اللي سماه اختصار تفسير ابن كثير هو ليس اختصارا، هذا حاشية.
تفسير الشيخ متولي محمد متولي الشعراوي شيخ،
نعم
يعني هل ترى أنه عني بالمقاصد كثيرا في تفسيره؟
الشيخ متولي الشعراوي في تفسير طبعا، وتفسيره مسموع وليس مطبوعا،
ليس مطبوعا،
وهو الأحسن أن يسمع فعلا.
نعم.
لأنه أي. طريقته في الإلقاء يعني خلابة.
نعم.
وهو من أحسن من يفسر القرآن خاصة للجمهور يعني العامة.
نعم.
وقد سمعت الشيخ بن باز رحمة الله عليه في سنة من السنوات أظنها 91 هجرية أو بعدها بقليل، جاءنا الشيخ محمد المتولي الشعراوي إلى المدينة وألقى محاضرة عن المرأة في القرآن
في الجامعة الإسلامية،
في الجامعة الإسلامية، وكان الشيخ بن باز حاضرا
وهو رئيس الجامعة إذ ذاك.
نعم.
نعم.
فبدأ الشيخ الشعراوي رحمه الله وعفى عنه بسورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، ففسر مطلع السورة هذا تفسيرا بديعا عجيبا.
سبحان الله.
قال والليل والنهار، الليل تقابله المرأة والنهار يقابله الرجل، الرجل المطلوب منه السعي في النهار.
نعم.
والمرأة غالب شغلها في الليل.
نعم.
في البيت وفي الليل.
نعم.
سكن للزوج.
نعم.
فالليل لا يشبه النهار لا في حقيقته ولا في وظيفته.
نعم.
فكذلك المرأة لا تشبه الرجل في خلقتها وطبيعتها ولا في وظيفتها. وقسم تقسيما بديعا، لأنه قال الآيات ختمت ب ما ختمت ذيلت بقوله وما خلق الذكر والأنثى، أي خلق الذكر والأنثى مثل خلق الليل والنهار وتقسيم الوظائف بينهما. وقد ثبتت قراءة صحيحة عن أبي الدرداء. نعم. رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم متفق. نعم. عليها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى.
نعم.
فيكون المعنى أوضح في.
نعم.
هذه القراءة.
نعم.
أن الجميع على سياق واحد وعلى مبدأ واحد. في اختلاف الطبائع والحقائق والوظائف. فلما سمع الشيخ هذا التفسير في تعقيبه عليه قال: ما رأيت مفسرا ولا سمعت مفسرا في هذا العصر بهذه البراعة في التفسير،
ما شاء الله،
وأثنى عليه
يعني. سبحان الله.
ومن تتبع تفسيره عندما كان يدرس في مكة هو الشيخ الشعراوي، قالوا إنه كان يكاد يحفظ الزمخشري.
نعم.
الزمخشري ليس في الاعتزاليات،
نعم،
لكن في البلاغيات، في التفسير
وفي البلاغيات،
وكما نوهنا أنه أسلوبه قوي جدا الزمخشري وفصيح.
نعم.
ولكن يتميز طبعا يزيد على الزمخشري الشيخ الشعراوي أنه عنده براعة عجيبة في تقريب المعاني إلى الجمهور،
وهذا حق،
إلى عامة الناس،
ولذلك تجد عامة من يستمع له هم نعم. من طبقة عامة الناس،
نعم،
لأنهم يأنسون حقيقة ويشتهون بما نعم. يسمعون من كلامه.
نعم.
شيخ، ذكرتم في بداية الحلقة تفسير القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بأقوال الصحابة.
نعم.
من يقول يعني الصحابة رجال ونحن رجال، يعني نقف عند القرآن والسنة، يعني ما هو الجواب على مثل
هذا؟ سبحان الله. الصحابة رجال ونحن أشباه الرجال.
نعم.
لا نضع أنفسنا في مقام الصحابة ولا مرتبتهم، وخاصة أنهم شهدوا التنزيل
الله.
وتخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نحن وأين هم؟
وهم أهل اللغة،
وهم أهل اللغة، عندهم أصل اللغة وفطرتها وسليقتها وأكثر ورعا
ولم يكن عندهم أهواء
وعلما. نعم. نعم. من يضع نفسه في مرتبة الصحابة؟ ففي التفسير لا شك أننا لسنا مثل الصحابة ولا حتى قريبا منهم، ولكن تفسير الصحابة،
نعم،
عندما يورد ابن جرير وغيره روايات عن الصحابة أو التابعين في التفسير، هذا ليس معناه أن تفسير الآية انحصر في هذا المروي، فإن المجال واسع، ممكن الاستنباط من الآية كما قلنا، المسائل، مسائل التفسير لا تنتهي،
لا تنتهي، نعم، وهي مجال رحمة لمن أراد أن،
ولا يخلق عن كثرة الرد،
نعم،
في وصف القرآن الكريم في حديث علي بن أبي طالب: ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء، كل ما جاء علماء يعني يستثيروا هذا القرآن فيستخرجوا من عجائب معانيه ومسائله. فيعني التفسير ليس محصورا فيما ورد عن الصحابة والتابعين إلا المرفوع منه، إذا نصوا على رفعه،
نعم،
مثل التفاسير التي ذكرناها،
نعم،
لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك،
خلاص،
هذا خلاص نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. شيخ، الآن في موضوع الاستنباط، يعني هناك فرق بين المعنى الأصلي والمعنى المستنبط، فالاستنباط مفتوح مجاله إلى يوم الدين،
نعم،
الناس يستنبطون من القرآن ما شاءوا، لكن المعاني الأصلية هذه إذا وردت عن الصحابة هل يجوز لنا نحن أن نخالفهم فيها؟
لا.
أي نعم.
لأن المعاني الأصلية هذه مقاصد،
أي نعم،
والمقاصد غير قابلة للتطوير، ما نعم. تتطور، يعني المعاني التي هي من قبيل المقاصد وأكثرها تكون في المحكمات أوضح، يعني الآيات المحكمات واضحة جدا في المعاني الأصلية، يعني هذه ما هي قابلة للتطور أو الاستنباط، الاستنباط في المعاني الفرعية. ومثاله كما سبق في سورة إذا جاء نصر الله والفتح،
نعم،
المعنى الأصلي أنه هذا أمر للأمة بأنه إذا فتح عليها ونصرت أن تشتغل بتسبيح ربها وشكره وحمده والاستغفار منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت عليه هذه السورة جعل في دعائه في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي.
نعم.
تقول أم المؤمنين عائشة التي روت هذا الحديث: يتأول القرآن.
نعم.
يعني يفسره.
نعم.
فسره عمليا هنا.
أيوة.
هذا المعنى الأصلي الذي أنزلت السورة لبيانه، لكن المعنى المستنبط هذا من المعاني الخفية الفرعية. أيوة. ما استنبطه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أولا، فقال: نوعيت إلي نفسي.
نعم.
إشارة إلى قرب أجله، بل الإشارة إلى قرب أجله حتى في قوله تعالى، هذا اللي أنت أشرت إليه،
نعم،
أن أبا بكر لما سمع ذلك بكى.
نعم.
عندما نزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
بكى هنا.
أيوة بكى أبو بكر. لماذا؟ من فقهه عرف أنه يعني بعد كمال الدين وتمام الأمر
نعم سبحان
يعني انتهت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم.
نعم نعم هذا هو
شيخ. إذا نظرنا إلى كثير من الناس ممن جاءوا في العصور المتأخرة نجد أنهم لا يلقون بالا لفهم مقاصد السلف في تفسيرهم. يعني مرويات السلف هذه يمرون عليها مرورا سريعا بينما تجد علوم السلف حقيقة في هذه المرويات مع قصرها ووجزتها.
نعم
تعليقكم على ذلك.
يعني إذا كان المقصود بالسلف الصحابة
نعم
وهو هذا يعني هذا المصطلح لما نقول سلف أول ما ينطبق على الصحابة رضي الله عنهم ثم جيل التابعين لأنه لم يظهر فيهم شيء من البدع والكذب. الكذب ظهر في أهل الأهواء بعد ذلك وإن كان في جيل التابعين ظهرت الخوارج والقدرية هذا أول المبتدئ أو أصول المبتدع.
لكن ليس من الصحابة أحد منهم.
لا ليس من الصحابة أحد لكن ظهر في عهدهم يعني في آخر عهدهم وفي عهد التابعين. فلا شك أن ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم له المقام الأول من ناحية الحجية لأمرين. الأمر الأول لاحتمال أن يكونوا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا الاحتمال هو الوارد هو الأقوى. كما قررنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
فسر القرآن.
فسر للصحابة القرآن كله. والأمر الثاني لأنهم أقدر من غيرهم على فهم الآية قد شهدوا التنزيل وتربوا في مدرسة النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أن هناك علوما كثيرة في تفسير الصحابة يعني لم يكونوا يقتصرون فقط على المعاني الأصلية بل كانوا يشيرون إلى شيء من الاستنباط والمعاني الخفية. وخاصة ابن عباس رضي الله عنهما فقد ورد عنه تفسير كثير أكثر من غيره من الصحابة.
لو قال لنا المشاهدون بما يوصينا الشيخ من تفاسير القرآن التي يمكن أن يتحقق بهذا المعنى الذي يشير إليه ويؤكد عليه.
لا شك أن تفسير ابن كثير هو أكثر التفاسير بركة
سبحان
في
الله.
هذا المجال
سبحان الله.
حتى في المسائل الفرعية التي خاض فيها مفيدة هو ابن كثير تغلب عليه الصنعة أحيانا وهو محدث فيتوسع في ذكر الروايات وهذه فائدة يعني أذكر أنه عند قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ذكر سبب نزول هذه الآية أنها أم المؤمنين سودة بنت زمعة لما أسنت خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يطلقها إذا أسنت وهو أعظم أهل الوفاء صلى الله عليه وسلم؟ خشية من ألا يقوم بحقها لأن هي لها حقوق في القسم وفي غير ذلك. فخشيت من رجاحة عقلها خشيت من ذلك فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أمسكني يا رسول الله وأهب ليلتي لعائشة
سبحان الله.
فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقبل منها هذا التنازل يعني تنازلت عن حق لها ولها ذلك وانظر من رجاحة عقلها اختارت من عائشة لما تعلم من أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أكثر
من غيرها
من محبته لغيرها وهذا يجوز له لأن هذا شيء لا يملك التحكم فيه هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك وتملك. فقضية المحبة التي في القلوب ما يملكها صلى الله عليه وسلم فهي من رجاحة عقلها اختارت عائشة. كان الصحابة يسمون عائشة رضي الله عنها وأرضاها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسطون بها عند الرسول يستشفعون بها عند الرسول صلى الله عليه وسلم
ويكثرون الهدايا في ليلتها.
أيوة أي نعم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منها هذه الهدية فنزلت الآية تثني عليها إنه خافت
نعم.
من بعلها نشوزا
أو إعراضا.
النشوز إشارة إلى الطلاق تطليق. نعم. أو إعراضا أنه حتى لو أمسكها ما يقبل عليها كما ينبغي.
نعم.
وتنبيه إلى باقي النساء أن تكون عقولهن راجحة كعقل أم المؤمنين سودة، تعرف كيف تحافظ على زوجها بمثل هذا التصرف يعني.
نعم. الشاهد من ذلك ما هو؟
الشاهد أن ابن كثير عند هذه الآية يمكن ساق أكثر من 10 صفحات الروايات الواردة في مسألة فرعية.
نعم.
هل طلقها أم لم يطلقها صلى الله عليه وسلم، لأن الروايات اختلفت
في ذلك. أي نعم. مشاهدين الكرام، حديثنا حول المنهج الصحيح للتفسير والتدبر كان مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القاري، كان حديثا ممتعا ومهما ومفيدا، لا أقول لطلاب العلم فقط بل لطلاب العلم ولعامة قراء القرآن ومحبيه ولعموم المسلمين. فأنا أوصي إخواني باستماع هذه الحلقة وتسجيلها وتكرار سماعها، لأن فيها تأصيلا بديعا لهذا الموضوع المهم والحيوي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لشيخنا الأجر والمثوبة وأن ينفع بعلومه، ويجزيكم أنتم مشاهدي الكرام كل خير على حسن إنصاتكم واستماعكم. مشاهدي الكرام، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.